بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد بين المصنف رحمه الله الأحكام المتعلقة بأنواع النساء في الحيض، وبين متى يحكم بكون المرأة حائضا ومتى لا يحكم لها بذلك. وبناء على ذلك، فإنك إذا حكمت بكون المرأة حائضا وقد انتهى أمد حيضها، فإنك تحكم بدخولها في أحكام الطاهرات، سواء كانت قد رأت علامة الطهر من الجفوف أو القصة البيضاء وأمسك عنها الدم، أو لم ترى العلامة كما بينا في المرأة إذا استمر معها الدم فوق العادة. وحينئذ بعد أن تضبط هذه المسائل، بعد أن تعرف متى يحكم بكون المرأة حائضا، وعرفت ما الذي يترتب على الحكم بكونها حائضا من منعها من العبادات التي أمرت باجتنابها حال الحيض، فإنه من الأهمية بمكان أن تعرف الأحكام المتعلقة بالمستحاضة، وهي التي استمر معها دم الحيض وجرى فوق عادتها. فقال رحمه الله: والمستحاضة. المستحاضة استفعال من الحيض، الاستحاضة استفعال من الحيض، ومعنى ذلك أنها قد استمر معها الدم وجاوز أمد الحيض. هذا إذا كانت المستحاضة قد جرى معها الدم بعد عادتها، وهذا هو أحد الوجهين عند العلماء رحمهم الله، أنهم يخصون المستحاضة بالتي استمر معها الدم فوق العادة. وهناك وجه ثان يرى أن المستحاضة أعم من هذه الصورة، وفائدته أنهم يرون أنه إذا سبق دم الحيض دم قبل زمان الحيض وعادة الحيض فإنها مستحاضة. وأيضا من فوائد ذلك: هل تسمى المرأة الصغيرة التي جرى معها الدم قبل الحيض هل يقال مستحاضة؟ هذا وجه الفرق بين القولين. وأما من حيث الحكم فكلهم متفقون على أن سواء سمينا هذه مستحاضة أو لم نسمها فحكمها حكم الطاهرة، على التفصيل الذي سنبينه إن شاء الله تعالى. إذن هم متفقون من حيث الأحكام أنها تعامل معاملة المستحاضة، أي أن نحكم بكونها طاهرة، لكن الإشكال فقط في المصطلح، هل يطلق أو لا يطلق. والمستحاضة، الاستحاضة تخالف الحيض، لأن الحيض دم يخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة يخرج من أعلى الرحم، ثم إن دم الحيض قد يكون فيه الألم، ودم الاستحاضة لا يكون فيه ألم في العادة. وكذلك أيضا من حيث صفة الدم، فإن دم الحيض أقوى من دم الاستحاضة، كما ذكرنا في التمييز أنه أقوى من حيث الغلظ والرقة، فتجد وصفة اللون، فدم الحيض إذا كان أسود يكون دم الاستحاضة أحمر، وهكذا إذا كان دم الحيض أحمر فإنه يكون دم الاستحاضة إما صفرة أو يكون أحمر منطفئا عن دم الحيض الذي هو أشد حمرة. فالمقصود أن دم الاستحاضة أضعف بكثير من دم الحيض ويخالفه في الصفات. وقد ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الدم يخرج من عرق، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام لما سألته فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق، أي هذا الدم الذي ترينه بعد تمام عادتك إنما هو عرق. وهذا العرق ورد في السنة في السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسميته بالعاذل. وذكر بعض الأئمة كالإمام ابن الأثير رحمه الله أنه يسمى بالعاذل، ويسمى أيضا بالعاند والعادل. فهذه أربعة أسماء لهذا العرق. فهو عاذل لأنه يوجب عذل المرأة ولومها، وعاذر لأنه يوجب عذرها، وعاند لأنه لم ينقطع، والشيء العنيد والعناد يخالف الأمر الجاري على العادة، ويصعب حمل من وصف به على ما يراد حمله عليه. فهذا الدم لا يرقى ولا ينقطع، فأشبه العاند أو من يكون به عناد. وأما بالنسبة للعادل فتسميته بالعادل لأن يقال عدل عن كذا إذا جار وحاد عنه، ومنه قول العرب عدل عن الطريق إذا مال عنه. فهذا دم مائل عن العادة، لأن العادة أنه ينقطع دم الحيض عند إبانه، فلما لم ينقطع واستمر خرج عن المعتاد والمألوف، فصار عادلا أي جورا عن الطريق والسنن. والمستحاضة، نعم،
والمستحاضة ونحوها،
ونحوها نحو الشيء مثله، وقد يطلق النحو بمعان أخرى، لكن المراد هنا شبيهه ونظيره الذي يأخذ حكمه. فالمستحاضة ونحوها أي من يحكم، من يأخذ حكم المستحاضة ممن يشبهها، يشبهها في وجوب العذر. ووجه ذلك أن المرأة المستحاضة في تكييف حالها يتعلق بها أمران. الأمر الأول يتعلق بالعبادة، والأمر الثاني كلا الأمرين يتعلقان بالعبادة. الأمر الأول من حيث طهارة الحدث، والأمر الثاني من حيث طهارة الخبث، يتعلق بها أمران كلاهما من العبادة. أولهما متعلق بطهارة الحدث، والثاني متعلق بطهارة الخبث. وتوضيح ذلك أن المرأة المستحاضة مأمورة بطهارتين. الطهارة الأولى تتعلق بفرجها، أنه يجب عليها أن تغسل الفرج وتنقيه، والأمر الثاني يتعلق بطهارتها لصلاتها وعبادتها. فأما الذي يتعلق بفرجها من حيث الطهارة فإن الدم الذي خرج معها، أعني دم الاستحاضة، هو دم النجس. والدليل على ذلك قول عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم. فلما قال اغسلي عنك الدم قال بعض العلماء يدل على أن دم الاستحاضة نجس، وأن المأمور بغسله هنا إنما هو دم الاستحاضة لأنه جاء بعد تمام العادة، والذي يجيء بعد تمام العادة هو محل السؤال من هذه المرأة، فدل على أن دم الاستحاضة نجس. وإذا كان نجسا فإنه إذا خرج مع المرأة عومل معاملة الخارج النجس من الفرج، والخارج من النجس من الفرج يجب غسله، إذن يتعلق به طهارة الحدث، ويجب الوضوء منه فتعلقت به طهارة تعلقت بالأول طهارة الخبث، وتعلقت بالثاني طهارة الحدث. إذن مباحث العلماء تدور على هذين الأمرين، ما الذي يتعلق بطهارة فرج المرأة وهي طهارة الخبث لأن الدم الذي معها نجس، وما الذي يتعلق بطهارتها لعبادتها من الصلاة ونحوها. فأما بالنسبة لقوله ونحوها، فإذا جئت تلحق دائما إلحاق النظير بنظيره في الشبه يستلزم وجود وجه شبه بين الأصل والفرع، حتى تحمل الفرع على الأصل فيأخذ حكمه. أنت تقول هذا مثل هذا، فلا بد من وجود علة تقتضي الشبهية، فإذا وجدت هذه العلة قلت هذا مثل هذا فأخذ حكمه. الشبهية هنا أول شيء يكون إذا نظر إلى المرأة المستحاضة وجدنا أن معها خارج النجس يستمر معها وقت العبادة، فيستمر معها وقت صلاة الظهر، ويستمر معها وقت صلاة العصر، ويستمر معها وقت صلاة المغرب، وقت صلاة العشاء، وقت صلاة الفجر، فالدم نجس مستمر في خروجه، وعندنا الأصل أنها هذا الخارج النجس تتطهر منه. إذن كيف تتطهر وهي لم تغسل؟ لا، هل نلزمها بغسل بدنها وثوبها الذي أصابه الدم؟ هذا الذي تحتاج إلى بحثه، فتبحث عن عما يشبه المستحاضة، عمن معه خارج النجس لا يرقى، لا يرقى يعني لا ينقطع، فتجد مثلا من به رعاف استمر معه وقت صلاة المغرب كله، أصابه رعاف أو أصابه في الظهيرة رعاف فاستمر معه وقت صلاة الظهر كله، أو استمر معه وقت صلاة العصر كله، أو استمر معه وقت صلاة العشاء حتى الفجر رعاف ينزف من أنفه، فحينئذ شابه المستحاضة في الخارج وهو النجس، ولم يشابهها في المخرج وهو أن المستحاضة من السبيل، من أحد السبيلين وهو القبل، وأما بالنسبة للرعاف فليس بمخرج معتبر. إذن الشبهية هنا في من أصابه رعاف من أحد الوجهين في حكمه. طبعا عند من يقول كما هو مذهب الحنابل ومن وافقهم أن الدم إذا خرج من أي موضع من البدن أوجب نقض الطهارة يصبح مشابها للمستحاضة في الوجهين، لكن على مذهب الجمهور لا يشبه إلا في الخارج النجس من موضع غير مؤثر يعني في الطهارة، فيصبح في هذه الحالة يشبه الرعاف من استمر معه الرعاف وقت الصلاة. الأمر الثاني، النوع الثاني من يشبه المرأة المستحاضة، من به سلس البول، شخص استعمل دواء فأدر له البول فأصبح بوله لا ينقطع مستمر معه، فهذا مثل المستحاضة، استمر معه وقت الظهر أو وقت العصر، استمر معه وقت الفريضة أيا كانت هذه الفريضة، فهو مثل المستحاضة من هذا الوجه. كذلك من أصابه سهم أو جرح أو في حادث جرح جراحات فأصبح جرحه ينزف، فإن الدم نجس ودخل عليه وقت الصلاة ويريد أن يتطهر فهذا خارج النجس ومستمر. إذا جئت تنظر إلى هذا الخارج النجس وتقول استمر الوقت، فحينئذ يكون منحصرا في طهارة الخبث. أما إذا جئت تقول إن الخارج النجس من سائر البدن، الدم إذا خرج من سائر البدن يوجب انتقاض الطهارة، فحينئذ يكون بحثك في طهارة الحدث وطهارة الخبث وتقيسه على المرأة المستحاضة من الوجهين. الشرط في هذا، طبعا هناك أيضا في حكم من به سلس ريح، سلس الريح عكس الرعاف بالنسبة لمذهب الجمهور، فسلس الريح الخارج طاهر لا يوجب غسل الموضع ولكنه يوجب انتقاض الطهارة، فأصبح البحث في طهارة الحدث وليس في طهارة الخبث. هو لا يشكل من حيث طهارة الخبث لأنه لا ينجس الثوب ولا ينجس البدن إذا خرج الريح، الريح طاهر إلا عند الإمامية ومن لا يعتد بخلافه، أما إجماع العلماء رحمهم الله على أنه لا يوجب تنجيس ولا يوجب غسل الموضع. وبناء على ذلك يصبح عندنا ما يشبه في الموضع فيوجب طهارة الحدث والخبث كالنواسير والبول، فهذا يوجب طهارة الحدث وطهارة الخبث فيشبه المستحاضة من الوجهين. وأما إذا كان كالرعاف والنزيف فهذا من حيث طهارة الخبث، وأما إذا كان ريحا فهذا يشبه من جهة طهارة الحدث. هذا بالنسبة للذي يشبه المستحاضة. فإذا كانت المرأة مستحاضة يلاحظ أن المرأة المستحاضة ينفجر الدم معها ويستمر الوقت كاملا، وفي بعض الأحيان يكون انقطاعه يسيرا جدا، وهكذا بالنسبة لمن باع به سلس بول يكون انقطاع البول يسير جدا يسيرا جدا، وهكذا من كان به رعاف. فالسؤال إذا كان الانقطاع إذا كان مستمرا لا إشكال، إذا استمر الوقت كاملا لا إشكال، لكن إذا انقطع تقطع تفصل فيه وتقول إذا تقطع بحيث لا يمكنه أن يتطهر ويفعل الصلاة فحكمه حكم المستحاضة. إذا كان الفاصل والانقطاع لا يمكن لصاحبه أن يفعل الصلاة فحينئذ حكم حكم الاستحاضة. إذن الشرط عندنا في هؤلاء، هؤلاء طبعا إذا قلنا إن الشبهية في الحدث يسميهم العلماء دائم الحدث، دائم الحدث، حكم دائم الحدث، مسألة دائم الحدث والشخص الذي يستديم معه الحدث وقت الصلاة كاملا، لا يشترط الصلوات كلها وإنما لو فريضة واحدة، لأن الشخص قد تكون صحته طيبة وحاله طيب فيستعمل دواء، فهذا الدواء يثير له مثلا البول ويصبح به سلس البول. فإذا قلنا أي خارج نجس يستمر من المخرج، وهذا يشمل الثلاثة البول والمذي والبواسير، دم البواسير إذا كان خارجا من داخل المقعدة وليس من خارجها، هذه الثلاثة كلها الشبهية فيها كاملة للمستحاضة. وأما إذا كان رعافا أو طعنة ونزف منها الدم وأصبح لا يرقى فالشبهية في طهارة الخبث، وهكذا بالنسبة لمن به سلس ريح فالشبهية في طهارة الحدث. كل هؤلاء حكمهم حكم المستحاضة. فالمصنف رحمه الله نبه على الأصل الذي ورد الشرع بحكمه وما يلتحق بالأصل وهو الذي يقاس عليه ويأخذ حكمه، فقال رحمه الله والمستحاضة ونحوها، نحوها تقول هو دائم الحدث، دائم الحدث بالاتفاق هو صاحب البول والمذي والريح، سلس البول والمذي والريح، هؤلاء قد استدام بهم الحدث لأنه خارج النجس من الموضع يوجب انتقاض الطهارة. وأما بالنسبة للرعاف والنزيف فمثل ما ذكرنا فيه طهارة الحدث الخبث دون طهارة الحدث في أصح قوله العلماء رحمه الله. نعم.
تغسل فرجها،
تغسل فرجها أي يجب عليها غسل الفرج، وهذا محل إجماع بين العلماء أن خروج دم الاستحاضة يوجب تطهير المكان الذي خرج منه وهو الفرج، ومن هنا يجب عليها غسل الفرج لأنه خارج النجس، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث علي لما شكى إليه المذي قال ليغسل ذكره، فيجب عليها غسل الفرج لخروج الخارج النجس، وهذا الغسل متعلق بطهارة الخبث وليس متعلقا بطهارة الحدث. نعم.
وتعصبه،
وتعصبه تعصب الفرج، العصابة أصلها الإحاطة بالشيء ومنه العصبة والعصبة، وعصبة الرجل هم قرابته ووصفوا بذلك لأنه إذا نزلت به نازلة أو ألمت به مصيبة أحاطوا به، كما قال تعالى وفصيلته التي تؤويه، فإنهم يحيطون به فيقال لهم عصبة، ولذلك قال للعصابة لأنها تحيط بالرأس، والعصابة على الجرح أيضا لأنها تحيط به. فتعصب الفرج هذا العصب الأصل فيه يقال له التعصيب ويقال له التلجيم، التعصيب كما قال بعض أئمة السلف كالإمام الشافعي ونحوه، والتلجيم على ظاهر لفظ الحديث. وتوضيح هذه المسألة أن المرأة المستحاضة إذا أصبح الدم يخرج معها لا تخلو من حالتين، وكلامنا الآن في التي لا ينقطع دمها، أما التي ينقطع دمها فلا إشكال، إذا انقطع وأمكنها أن تصلي وهكذا من به سلس وأمكنه يصلي ما عندنا إشكال فيه. يجب على من كان عنده وقت فاصل بين الخروج الأول للدم والخروج الثاني أن يتطهر طهارة كاملة من الحدث ومن الخبث، ما في إشكال من حيث الأصل ما دام أنه يجد وقتا كافيا. لكن بالنسبة للمستحاضة إذا استمر أو من به سلس نقول لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يمكن حبس الدم بقطنة أو نحو ذلك، بأن تضع المرأة قطنة في فرجها فيمسك الدم ما ينزل، فهذه الحالة يكون فيها خروج الدم أضعف من الحالة الثانية التي سنذكرها. فإذا كان وضع القطنة يحبس الدم فلا يلزمها تعصيب ولا يلزمها شد للفرج، وهكذا من به سلس البول عند من يقول بأنه يعصب العضو. فعلى العموم من حيث الأصل أنه إذا كان الخارج النجس يتوقف بقطنة أو نحوها لم يلزم الشد، وأما إذا كان لا يمكن حبس هذا الخارج إلا بالشد فإنه حينئذ يشد وتشد المرأة. والأصل في ذلك حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها أنها لما استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مستحاضة قال عليه الصلاة والسلام أنعت لك الكرسف، أنعت بمعنى أصف، أنعت لك الكرسف وهو القطن، وقصده عليه الصلاة والسلام أن يقول لها ضعي قطنة في المحل. فقالت يا رسول الله إنه أشد من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام تلجمي تلجمي. واللجام أصله في الدابة أصل لجم المنع، ولذلك اللجام حكمة الدابة يمنعها ويحبسها، ومن هنا هذا اللجام يحبس الدم عن الخروج وتضعه بالطرق التي بعض العلماء قال شد لطرفي الفرج، العصب يكون بشد لطرفي الفرج حتى يستمسك الفرج فلا يخرج منه شيء. وهذا في المرأة المستحاضة، والحديث حسنه الإمام البخاري والإمام أحمد رحمة الله على الجميع، والعمل عند طائفة من أئمة الحديث على ثبوته، هو حديث مشهور. وهذا الحديث أصل عند العلماء في التفصيل في المرأة المستحاضة، أنه إذا كان الخارج الذي معها ضعيفا فحينئذ لا نلزمها بعصب الفرج وشده، وأما إذا كان قويا فإنها تضع القطنة وتشد طرف الفرج حتى ينحبس الدم وتصلي على هذه الحالة. لكن يرد السؤال لو أنها عصبت الفرج وأدت الصلوات في وقت الأولى مثلا صلاة الظهر أو صلاة المغرب، فلما انتهى وقت صلاة الظهر لم يخرج من طرفي الشداد شيء ولم يظهر دم، فهل تستمر بهذه الطهارة إلى الصلاة الثانية؟ وجهان للعلماء، أصحهما وأقواهما أنها تجدد طهارة الحدث لا طهارة الخبث، وسنبين هذا في آخر ما يذكره المصنف من أحكام المستحاضة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، طهارة الخبث موقوفة على وجود الخارج النجس، فإذا عصبته ولم ترى من طرفي العصابة والشد أثرا للدم فمعنى ذلك أن المحل طاهر، ولذلك نبقي هذا الأصل من الطهارة فلا نلزمها بفك العصبة والشداد، وتجعله على حاله ثم تتوضأ على ما سنذكره من أن الوضوء يلزمها لدخول وقت كل صلاة في أصح قول العلماء رحمه الله في المسألة. إذن الحكم أنها تطهر الفرج بغسله، تغسل فرجها وتتعاطى أسباب حبس الخارج، لأن نحن في مكلف يجري معه الدم ولسنا في مكلف على حالته الطبيعية، فأمر الشرع بمنع الدم، إذا أمكن منعه يمنع، وحينئذ يجب التلجيم من هذا الوجه. فاجتمع النظر والأثر، الأثر والنظر، الأثر لحديث حمنة رضي الله عنها، والنظر أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فواجب علينا أن نصلي بطهارة من خبث، ويتوقف هذا على حبس الخبث عن الخروج، فإذا صار الحبس واجبا من هذا الوجه. تعصب الفرج معنى أنها تشده، نعم.
وتتوضأ لوقت كل صلاة،
وتتوضأ أي يلزمها الوضوء لوقت كل صلاة، أي لدخول وقت كل صلاة. فإذا تطهرت هذه الطهارة التي ذكرناها من الحدث والخبث، غسلت فرجها وشدته أو وضعت قطنة وانحبس الدم، فإننا نقول لها وتوضأت، نقول لها صلي، وكان هذا في أول وقت صلاة الظهر، نقول لها يجوز لك أن تصلي إلى دخول وقت العصر. فإذا دخل وقت العصر فإنه يجب عليك أن تتوضئي ثانية، ولا يجب عليك غسل الفرج إلا إذا خرج شيء. إذا نلزمها بطهارة الحدث لا طهارة الخبث. والدليل على ذلك رواية البخاري في حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء لكل صلاة، فقال لها لما ذكرت له الاستحاضة: وتوضئي لكل صلاة. وتوضئي أمر لكل صلاة، أي لدخول وقت كل صلاة. ومن هنا هذا كان في أول الإسلام، في أول الإسلام كان الوضوء ينتقض بأحد أمرين: إما بالناقض المعروف الذي هو الحدث، أو دخول الوقت. فكانوا في أول الإسلام يتوضؤون عند كل بداية وقت الصلاة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فكانوا يتوضؤون لوقت كل صلاة كما تقدم معنا، حتى كان يوم الخندق فنسخ هذا، وأصبحوا يصلون بالوضوء الواحد أكثر من صلاة ولا ينتقض. فبقي حكم هذه المسألة في المتيمم على أنه مبيح وليس برافع، وأيضا بقي في المستحاضة، ويدل عليه قوله: وتوضئي لكل صلاة. فأبقى النقض بدخول الوقت، وزاده على النقض بالحدث. وبناء على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: وتوضئي لكل صلاة، أصل في جعل دخول الوقت موجبا لانتقاض الطهارة الأولى، وأنه يلزمها أن تتوضأ للصلاة الثانية التي دخل وقتها، نعم. وتتوضأ لكل صلاة، فتتوضأ للخمس صلوات سواء خرج شيء أو لم يخرج شيء، وبناء على ذلك يكون الوقت هنا ناقضا، شبه آخذا حكم الناقض، نعم.
وتصلي فروضا ونوافل،
وتصلي فروضا ونوافل، أي ويجوز لها أن تصلي الفروض وتصلي النوافل في الوقت. فهي إذا توضأت لدخول وقت صلاة الظهر قلنا لها صلي ما شئت من الفروض المؤداة والمقضية، وتصلي المقضي مثل أن تفوتها صلاة الصبح واستيقظت بعد دخول وقت الظهر. فإذا تطهرت وتلجمت، غسلت فرجها وتلجمت وتوضأت، نقول لها يجوز لك أن تصلي صلاة الفجر وصلاة الظهر. إذا صلت فرائض أكثر من فرض، فلا يختص بالفرض نفسه، لكن في الفرض إذا كان قد مضى وقته مثل المقضي والمؤداه وهو الحاضر، ووقت الصلاة وهي الصلاة الحاضرة التي دخل وقتها وتوضأت من أجله، فتصلي هذا الفرض، وتصلي أيضا النذر لو نذرت وقالت لله علي أن أصلي ركعتين بعد أذان الظهر فهذه صلاة واجبة، فتصليها بهذا الوضوء، وتصلي النوافل كراتبتي الظهر القبلية والبعدية والسنن والنوافل. ولو قالت أريد أن أستخير، هل أتوضأ من جديد؟ بعبارة أخرى، هل الوضوء خاص بالفريضة نفسها أم يشمل الفريضة ونوافلها والنوافل كلها؟ الجواب أنه يشمل الفريضة ونوافلها وكذلك النوافل في الوقت. فإذا خرج الوقت هل يحكم بانتقاض وضوءها أو أمرها بوضوء على سبيل التعبد؟ هذا وجهان في تعليل الأمر بالوضوء لكل صلاة، لكن من حيث الأصل تصلي الفرائض والنوافل في الوقت. نعم.
ولا توطأ إلا مع خوف العنت،
أي ولا يجوز لزوجها أن يطأها. هذه كلها أحكام مترتبة على الاستحاضة. علمنا فيما تقدم أن نصوص الكتاب والسنة دلت، وإجماع الأمة دلت على أن الحائض لا يجوز وطئها، فهل هذه الموانع كلها ذكرها المصنف، فبين أن الصلاة فيها تفصيل من حيث صفة الطهارة لها، لكنها واجبة ولازمة فترجع إلى الأصل. فيرد السؤال، إذا كنا نقول إن المستحاضة طاهرة فهل يجوز وطئها؟ جمهور العلماء والأئمة على أن المرأة المستحاضة يجوز وطئها، سواء خاف على نفسه الحرام أو لم يخف. وذهب الحنابلة إلى أنه لا يطأها إلا في إحدى الروايات عن الإمام أحمد أنه لا يطأها عند خوف إلا عند الخوف على نفسه، وذهب بعض السلف إلى تحريم الوطء عموما. والصحيح أنه يجوز وطء المرأة المستحاضة، لأنه هو ظاهر التنزيل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فأحل لنا أن نطأ النساء بعد الطهر، قال فإذا تطهرن بعد طهرهن وتطهرهن، فقال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المستحاضة أن تتطهر، فأمرها أن تغتسل وأن تصلي، قال فإذا ذهب قدرها يعني قدر الحيضة فاغتسلي ثم صلي، والله يقول فإذا تطهرن فأتوهن، فدل على أنها إذا تطهرت بحكم الشرع جاز أن يطأها زوجها، فحصل لها الأمران، طهرها من حيضها وهو طهر حكمي لأنه لم ينقطع الدم حقيقة، ونزل الموجود منزلة المعدوم، وتطهرها من نفسها بغسلها، وكلتا العلامتين موجودة، وحينئذ نقول يجوز لزوجها أن يطأها. والذين قالوا بالمنع والكراهة استدلوا بأثر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن المستحاضة لا يغشاها زوجها، وهذا الأثر فيه ضعف، رواه الإمام أحمد في العلل. أولا أن العبرة بالنص في الكتاب والسنة، وأن الصحابية إذا أفتى بما يخالف ظاهر القرآن والسنة فإن العمل بظاهر القرآن والسنة ويعتذر للصحابي، هذا إذا صح عنها، وقلنا أنه لم يصح لأن السند فيه ضعف، واختلف في وصله هل هو عن الشعبي أو عن عائشة رضي الله عنها، ورجح غير واحد أنه عن الشعبي. والأمر الثاني أن الصحابة أنفسهم قد اختلفوا، فعائشة عورضت بفتوى ابن عباس، فكان ابن عباس رضي الله عنهما يجيز وطأ المستحاضة، وحينئذ لا يقوى أن يعارض بفتوى الصحابي لأن الصحابة مختلفون. وإذا اختلف الصحابة وكان قول أحدهم موافقا لظاهر القرآن أو ظاهر السنة كان هذا موجبا للترجيح، فحينئذ أصبحت فتوى ابن عباس موافقة للأصل، وأصبح قول من قال إنه يجوز وطء المرأة المستحاضة أقوى من حيث ظاهر التنزيل وظاهر السنة، لأنهم قالوا إن في بعض الروايات وكان يغشاها زوجها بنت أبي حبيش رضي الله عنها حمنة وأيضا أم حبيبة رضي الله عنها، كلها وردت في السنن وبعضها فيها ضعف، لكن من حيث القوة النص واضح الدلالة على جواز وطأ المرأة المستحاضة سواء خاف على نفسه الزنا أو لم يخف، لأن هذا الدم لا علاقة له بالحيض، وإذا كان لا علاقة له بالحيض لم يأخذ حكمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وليست بالحيضة، نص صريح في السنة، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، وليست بالحيضة، نص صريح في السنة على أنه ليس بحيضة، وإذا لم يكن حيضة فلا يأخذ حكم دم الحيض، فإعطاؤه حكم دم الحيض مخالف لظاهر الكتاب وظاهر السنة، ولذلك يجوز للرجل أن يجامع المرأة المستحاضة دون كراهة، لأنه ليس هناك حتى دليل على الكراهة، ولو كان شيئا مكروها أو محرما لدلت عليه نصوص الكتاب والسنة، لأن الشرع ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه، خاصة مثل هذه المسائل فهو دم من عرق لا علاقة له بدم الحيض، وإنما المحظور دم الحيض، والله تعالى لما حرم وطأ الحائض قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فوصف دم الحيض بأنه أذى، فدل على أن الأذى في دم الحيض، وأن التحريم متعلق بهذا النوع الذي فيه أذى للرجل وأذى للمرأة، فإذا انقطع فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولذلك لا يحرم وطء المستحاضة ولا يكره. نعم.
ويستحب غسلها لكل صلاة،
ويستحب للمرأة المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، هذا هو أصح أقوال العلماء، أن الغسل ليس بواجب على المرأة المستحاضة إلا عند طهرها من الحيض، ولكن الأفضل والأكمل أنها تغتسل لكل صلاة، وهذا ما ورد في حديث فاطمة رضي الله عنها بنت أبي حبيش لما استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تغتسل لكل صلاة، فهذا من فعل الصحابي لكنها تغتسل في خاصتها، ليس واجبا، ليس أمرا واجبا ولا لازما، ولكنه مستحب، نقول الأفضل لها أن تغتسل، لأن في هذا الغسل خير، حتى الأطباء يمدحونه لأنه فيه فوائد طيبة للجسم، ومن حيث الأصل ليس بواجب، وهو عمل الصحابي، وقوله فكانت تغتسل لكل صلاة، هذا من الموقوف على الصحابي وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنها كانت تغتسل اجتهادا منها وليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأكثر مدة النفاس 40 يوما،
وأكثر مدة النفاس 40 يوما، بعد أن بين لنا رحمه الله أحكام دم الحيض وأحكام دم الاستحاضة شرع في بيان أحكام دم النفاس، وهو النوع الثالث من أنواع الدماء، والنفاس يأخذ حكم الحيض، ولذلك ناسب أن يذكر مسائله في كتاب الحيض في هذا الموضع، فابتدأ بهذه الجملة في بيان أحكام النفاس، والنفس هو الدم، وقول العلماء ما لا نفس له أي ما لا دم له، ويسمى الدم نفسا لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في حجة الوداع أنه قال لعائشة رضي الله عنها لما أصابها الحيض بسرف قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة لسبع رابعة من ذي الحجة، قالت فجعلت أبكي، فقال عليه الصلاة والسلام ما لك أنفستي، ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، ما لك أي ما شأنك، أنفستي أي هل أصابك الحيض، فسمى الحيض نفاسا لأن الحيض هو دم، ومن هنا الدم يسمى نفاسا، فهذا من تسمية النفاس، النفاس هو الدم بسبب الولادة، الدم الذي يخرج بسبب الولادة، قال بعض العلماء مع الولادة كالمالكية، وقال بعضهم بعد الولادة كالحنفية، وقال بعضهم بسبب الولادة أي معها وبعدها وقبلها بيسير كيوم ويومين كالحنابلة. فهذا الدم إما أن نقول هو بعد الولادة فهذا هو الأصل في أنه يخرج بعد ولادة المرأة ويكون مع الولادة، وهذا إحدى الصور التي يقع فيها في انفجار جدار الرحم، وكذلك أيضا يكون قبل الولادة باليوم واليومين أي باليسير، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه. نعم. إذا قلنا بسبب الولادة خرج الدم الذي هو بغير سبب الولادة، فخرج دم الحيض ودم الاستحاضة، هذا من تمييز المعرف. نعم.
وأكثر مدة النفاس 40 يوما.
هذا النفاس يخرج بعد الولادة، قالوا إن الدم إذا انعقد في رحم المرأة بعد حملها، خاصة على مذهب من يرى أن الحامل لا تحيض، يقولون ينقلب غذاء للجنين في البطن وأخلصه يكون لبنا بعد الولادة، والفاسد منه ينفجر بعد الولادة. هذه ثلاثة أحوال أشار إلى بعض الأئمة كالقرافي ونحوه وغيره رحمة الله عليهم أنه يأتي على هذه الصور فيما يقول الأطباء والحكماء، فهو يخرج بعد الولادة، وهذا الدم يأخذ حكم دم الحيض فيما يمنع منه. فإذا قلنا إن الحيض يمنع وجوب الصوم والصلاة، يمنع وجوب الصلاة وفعلها ويمنع فعل الصوم، فكذلك النفاس، فلا تصلي النفساء ولا تصوم حال نفاسها، وتمنع مما تمنع منه المرأة الحائض من الطواف بالبيت ولمس المصحف ودخول المسجد ونحو ذلك ما تقدم بيانه وبيان دليل الشرع في الموانع التي هي موانع الحيض. نعم. أكثر الحيض أكثر النفاس أكثر مدة النفاس، هذا أمر يحتاج إليه، فتقدم معنا في الحيض أن معرفة أقل الحيض وأكثر الحيض مهم جدا للحكم بكون المرأة حائض أو ليست بحائض. كذلك هنا في النفاس، أقل الحيض لا حد لأقله، لا حد لأقل الحيض، حتى إنه ربما تلد بدون دم، حتى لو ولدت بدون دم فليس في نفساء، وإنما الإشكال في أكثر النفاس، فليس هناك حد لأقل النفاس حتى لو إنها أخرجت قطرة. ومن هنا الذين يقولون في الحيض لا حد لأقله يقولون هو كالنفاس، فكما أن النفاس ليس له حد لأقله كذلك الحيض لا حد لأقله، وهذا دليلهم من جهة القياس والنظر أيضا. إذا ثبت هذا فأكثر النفاس أي أكثر مدة النفاس 40 ليلة، وهو مذهب الحنفية والحنابلة رحمة الله على الجميع، وذهب الشافعية والمالكية إلى أن أكثره 60 يوما، يوما أو ليلة المعنى واحد، مراد بهذا أن العبرة بالـ60، والأولون يقولون أن العبرة بـ40، ومذهب من قال بالـ40 أقوى وأرجح في نظري والعلم عند الله، وفي حديث معطية كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، ولكن الذين قالوا إنه 60 رجعوا إلى أكثر الموجود وهم الشافعية والمالكية، فقالوا إن وجدنا من النساء من يستمر معها تستمر مع النفاس إلى 60، وحديث معطية أقوى، ولذلك الشرع مقدم على الطبع، ولو قلنا إن الشرع إنه يوجد من النساء من يكون بهذه الصفة أي يجاوزن 40، نقول هذا نادر والشرع علق الحكمة على الغالب، فالغالب أنه لا يجاوز 40 يوما. إذا حددت النفاس بأربعين يوما فتستفيد من أنها إذا ولدت وجرى معها دم النفاس فجاوز الأربعين يوما تقول هي مستحاضة بعد الأربعين، هي مستحاضة بعد الأربعين. وإن قلت العبرة بالستين تقول لا تكون مستحاضة إلا إذا جاوزت الستين يوما. إذن فائدة التحديد بالأربعين إذا استمر معها الدم وجاوز هذا القدر. أيضا فائدة هذا التحديد أنه لو أنها نفست ثلاثين يوما ثم عاودها قبل الأربعين فنحن نقول لا تزال في أمد النفاس، فاستحيضت ثلاثين يوما ورأت خمسة أيام نقاء ثم عاودها الدم خمسة أيام نضيفها إلى الثلاثين. فإذا أكثر مدة النفاس أمر مهم جدا، معرفته أمر مهم جدا. والأربعون أقوى، أولا أن الأربعين متفق عليها، الأربعون كلهم متفقون على أنها نفاس، لأن الذي يقول ستين يسلم بأن الأربعين نفاس، ومحل النزاع في العشرين الزائدة على الأربعين. والأصل أنها يحكم بكونها طاهرا، ما دام عندنا حديث ويدل على الأربعين فإننا نقول لا نسقط عنها العبادة من الصلاة وفعل العبادة كالصوم إلا بدليل بين، ومذهب من قال بالأربعين أرجح. نعم.
ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت؟
ومتى أي في أي زمان، حتى لو أنها جرى معها دم النفاس يومين أو يوم فطهرت قبله، الضمير في قبله عائد إلى أكثر مدة النفاس. طهرت قبله يعني رأت إحدى علامتي الطهر، إما القصة البيضاء أو الجفوف، كانت نفساء ثلاثين يوما أو عشرين يوما وبعد العشرين نزلت معها القصة البيضاء ووقف الدم، فحينئذ نحكم بكونها طاهرا. ثم عاودها قبل الأربعين، ومتى؟ قال رحمه الله ومتى؟
ومتى طهرت قبله؟
نعم.
تطهرت وصلت.
تطهرت وصلت. ومتى طهرت قبله؟ أي قبل أكثر مدة الحي مدة النفاس. فإننا نحكم بكونها طاهرة. أي قولنا بأن أكثر النفاس أربعين يوما لا يوجب التحديد لدم النفاس به، بحيث لو طهرت قبله نقول لا، لا تزال نفساء. فإذا رأت الطهر قبله أي قبل تمام الأربعين فإننا نحكم بكونها طاهرا. وإذا حكمنا بكونها طاهرا قلنا لها صومي وصلي وافعل ما تفعل وافعلي ما تفعله المرأة الطاهرة إذا كانت طهرت قبل الأربعين يوما. نعم.
ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهر.
ويكره وطؤها إذا طهرت قبل الأربعين، قالوا إنه إذا طهرت قبل الأربعين حكمنا بكونها طاهرة، وذلك لأنها رأت علامة الطهر، والحكم يدور مع علته وجود علامة، فعلة الطهر وجود علامته، علة الحكم بالطهر وجود علامته، إذا وجدت علامة الطهر حكمنا بكونها طاهرة. إذا طهرت وحكمنا بكونها طاهرة يرد السؤال، هل في هذه الحالة يجوز لزوجها أن يجامعها؟ الأصل يقتضي جواز الجماع، الأصل يقتضي جواز جماعه لها كما قدمنا في المرأة المستحاضة. وحينئذ نقول إن أدلة الشرع في ظاهرها في الحيض لما دلت على أن العبرة بوجود دم الحيض وعدم وجوده في الحكم بالجواز وعدمه، كذلك هنا في النفاس. لكن هناك بعض الآثار وبعض أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، يقولون أنها لا توطأ إذا كان طهرها قبل الأربعين، وهو لمعنى طبي لا لمعنى شرعي، أي أنها قبل الأربعين لا يجامعها زوجها قالوا لمعنى طبي، وبعض الأطباء يشيرون أنه أحمد وأفضل لعودة الفرج إلى حاله، أنه أفضل وإذا كان على هذا الوجه فهو أمر لا علاقة له بالشرع، ما هو شيء من الكمالات الطبيعية الجبلية ليس لها علاقة بحكم الشرع، أما حكم الشرع أنها إذا طهرت قبل 40 وأراد زوجها أن يصيبها فإنه يصيبها. نعم.
فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه تصوم وتصلي.
فإن عاودها الدم فيها أي في مدة 40، هي طهرت ورأت علامة الطهر، وقبل أن تتم 40 يوما، هي طهرت في يوم 30 ثم في يوم 35 أي طهرت 5 أيام، بعد 5 أيام رأت دم النفاس مرة ثانية، فهذا الدم مشكوك فيه. من أهل العلم من قال إنه نفاس وهو الأصح والأقوى وليس مشكوكا فيه، بل هو دم نفاس ما دام أنها لم تعبر أكثر النفاس، وهذا تقتضيه الأصول أنه ليس بمشكوك فيه، وإنما هو دم نفاس ما لم يكن على صفة دم الحيض وفي زمان الحيض، فحينئذ تكون انتقلت من النفاس إلى الحيض، مثل أن تكون عادة أن يأتي الحيض في أول الشهر فطهرت 5 أيام ودخلت في أول الشهر فرأت الحيض بصفاته وزمانه، فحينئذ نقول قد دخلت في حيضها وانتقلت من نفاسها، هذه مسألة ثانية. لكن إذا كان خلال 40 عاودها قبل تمام 40 يوما فهو دم نفاس وليس بدم مشكوك فيه، وإذا كان دم نفاس نمنعها من الصوم ومن الصلاة ولا نقول لها صلي وصومي واقضي احتياطا، وإنما نقول حكمك حكم النفساء، ومذهب الجمهور في مسألة التحديد بالأكثر أنه يأخذ حكم دم النفاس، لأن هذه هي الفائدة من تحديد أكثر النفاس، لأنه لا معنى أن تحدد الدم أكثر دم النفاس ثم تقول أشك، بل إن الأصل فيها أنه دم نفاس حتى يدل الدليل عن الانتقال إلى يقين أو غالب ظن يوجب ارتفاع ذلك الأصل. نعم.
تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب،
أصبح الأمر مبني على الاحتياط مشكوك فيه. تصوم وتصلي، لماذا تصلي وتصوم؟ قالوا لأنها مكلفة، مأمورة بالصوم مأمورة بالصلاة، وشككنا هل هذا دم نفاس أو لا فنلزمها بالأصل ونقول ذمتها مشغولة بالعبادة وشككنا في الإسقاط فوجب عليها إبراء الذمة، هذا وجوب الصوم والصلاة عليها، تصوم وتصلي. ثم لما كان الصوم متعلقا بذمتها وأدته في زمان لا ندري بالجزم هل هو نفاس أو ليس نفاسا، فقد شككنا في براءة ذمتها من الصوم، وحينئذ نلزمها بقضاء أيام الصوم بعد طهرها، وهذا في نوع من التناقض الحقيقة، وهو عمل به الشافعية والحنابل خاصة بمسائل من المتحيرة، في المتحيرة يمكن مسائل من تحير المرأة في بعض الصور قد يحصل الاحتياط، لكن على هذه الصورة في ضرب من التعارض، والحاصل أننا نقول فيما يظهر العلم عند الله أنها نفساء، وحينئذ لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة. نعم.
وهو كالحيض،
وهو أي دم النفاس كالحيض، أي حكمه حكم دم الحيض فيما يجب وما يحرم، فحينئذ نقول للمرأة النفساء لا تصومي ولا تصلي ولا تدخل المسجد ولا تطوفي بالبيت ولا تفعلي ما تمنع منه المرأة الحائض، نمنعها مما تمنع منه المرأة الحائض، وهو كالحيض. نعم.
فيما يحل ويحرم،
فيما يحل ويحرم، فالمرأة الحائض مثلا لا يحل لزوجها أن يأتيها، كذلك المرأة النفساء لا يحل لزوجها أن يأتيها. نعم.
ويجب ويسقط
ويحرم على المرأة الحائض أن تصوم وتصلي وتطوف بالبيت وتدخل المسجد وتمس المصحف، كذلك النفساء نقول يحرم عليها أن تصوم وأن تصلي وأن تطوف بالبيت وأن تمس المصحف ونحوها من الأمور الممنوعة منها المرأة الحائض. نعم.
ويجب ويسقط.
ويجب ويسقط مثل ما ذكرنا في المرأة الحائض، لكن مثلا قلنا إن المرأة الحائض يسقط عنها فعل الصوم فعل الصلاة، فإنه يسقط كذلك عن المرأة النفساء، وهي مسألة أصولية تقدم معنا، هل هي مخاطبة بالصلاة وسقط عنها قضاؤها أم أنه يجب عنها، أم أنه لا تخاطب بفعل الصلاة أصلا والصلاة ساقطة عنها، على التفصيل الذي تقدم معنا في موانع الحيض. نعم.
غير العدة والبلوغ.
غير العدة والبلوغ، فإن المرأة بالنسبة للعدة، المرأة النفساء ليست كالمرأة الحائض عندها أقراء وحيضها يأتي على صورة الأقراء، والشرع جعل العدة منتهية بوضع الحامل لحملها، كما قال سبحانه وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فبين سبحانه وتعالى أن المرأة الحائض أن المرأة الحامل إذا وضعت حملها خرجت من عدتها، وأكدت السنة هذا المعنى كما في حديث سبيعة رضي الله عنها وأرضاه وقصتها مع خالها أبي السنابل بن بعكك رضي الله عنها عنهم وأرضاهم أجمعين، حينما تعلت من نفاسها، ما توفي زوجها ونفست وتعلت من نفاسها تزينت الأزواج، فأنكر عليها أبو السنابل بن بعكك وكان محرمها، فجمعت ثيابها وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين لها أنها بوضعها لحملها أنها قد خرجت من عدتها وحلت للأزواج، فحينئذ دم النفاس لا يؤثر في العدة وليس له علاقة بالعدة، فتخرج من عدتها ودم النفاس معها. وعلى العموم من حيث الأصل أن العبرة بوضعها للحمل، وكذلك أيضا قال رحمه الله. نعم.
والبلوغ.
والبلوغ فالبلوغ يحكم بالحيض بجريان دم الحيض مع المرأة، والمرأة أصلا ما تحمل إلا إذا كان معها عادتها، فبلوغها قبل حملها، ولا نقول إننا نحكم ببلوغها بنفاسها بدم النفاس، وإنما نقول نحكم ببلوغها بدم الحيض، إذن دم النفاس لا يجب الحكم بالبلوغ كما يجبه دم الحيض. نعم.
وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما.
بعد أن بين لنا رحمه الله حكم النفاس الطبيعي وهو أن تلد المرأة ولدا واحدا، شرع في بيان الشيء غير الغالب وهو أن تلد المرأة أكثر من ولد، توأم أو توائم، ولما كان دم النفاس يقع أحيانا بعد الولد الأول ولا يقع بعد الولد الثاني دم في بعض صور ولادة التوأم، وبعض الأحيان يقع الدم بعد ولادة الولدين، وإذا وقع بعد ولادة الولدين قد يكون ما بين ولادة الأول والثاني أطول منه، أي الدم الموجود أكثر من الدم الموجود بعد ولادة الثاني، إلى غير ذلك من الصور والأحكام. شرع رحمه الله في جواب سؤال مقدر، علمنا أن المرأة إذا ولدت ولدها ونفست متى نحكم بطهرها والأحكام المتعلقة بذلك، فما الحكم إذا ولدت ولدين؟ هل نقول العبرة بالولد الأول أم العبرة بالولد الثاني؟ لا تبحث مسألة التوأمين إلا إذا كان الفاصل بينهما أقل من 6 أشهر، لأنه إذا كان 6 أشهر فأكثر فهذا ولد ثاني ولا يقال توأم. والتوأمان يكونان في بطن واحد وفي حمل واحد، فمبحث المسألة إذا كان الحمل واحدا، أما إذا تعدد الحمل فهذا أصل الخلقة ويفصل بين الحمل الأول والثاني 6 أشهر، لأن الله تعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، ثم قال في الآية الثانية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فتبين من هذا أن الآية الأولى بينت تمام الحمل مع تمام الرضاعة وهو 30 شهرا، وآية البقرة بينت أن تمام الرضاعة في الحولين 24 شهرا. فإذا خصمت العام، خصمنا العامين وهم 24 شهرا من 30 شهرا، بقيت 6 أشهر. فأخذ العلماء، جماهير العلماء، من هذا أصل أن أقل ما يكون من الولادة 6 أشهر، وفرعوا عليه مسائل عديدة، منها لو أنها تزوجت رجلا ثم تزوجت الثاني بعده وأنجبت ولدا قبل 6 أشهر، هل يكون للأول أو الثاني؟ تنبني عليه مسائل عديدة يستفاد منها في القضايا والحقوق. ومنها مسألتنا هنا في التوأم، أن لا نحكم بكونهما توأمين إلا إذا كان من بطن واحد ومن ولادة واحدة، وهذا هو الغالب أن التوأم ينزل مع، يعني بعد، بفاصل بينهما لا يصل إلى هذه المدة الطويلة، أما إذا وصل لهذه المدة الطويلة فهذا حمل ثان وبطن ثان. إذا ولدت الأول ثم ولدت الثاني بعده مباشرة فلا إشكال، إذا ولدت الأول ثم ولدت الثاني بعده فلا إشكال، لأن الزمان متقارب. إنما الإشكال لو ولدت الأول ومضت 5 أيام وولدت الثاني، فجرى الدم بعد الأول وجرى الدم بعد الثاني ثم استمر معها الدم 60 يوما أو 70 يوما، متى نحكم بكونها طاهرا؟ متى نقول إنها قد جاوزت أكثر دم النفاس؟ فإذا قلنا العبرة بالأول فحينئذ يكون خروجها بعد 35 يوما من ولادة الثاني، لأن 5 أيام الأولى محسوبة ومضافة إلى العدد. وإن قلنا بالعبرة بالثاني فيكون ولادتها بعد 45 من ولادة الأول 40 من ولادة الثاني. هذه فائدة الخلاف، هل العبرة بالأول أو الثاني؟ فيه خلاف في مذهب الحنفية بين الإمام الصاحبين، وفيه خلاف عند المالكية، وفيه خلاف عند الشافعية، وفيه خلاف عند الحنابلة، هل العبرة بالأول أم الثاني؟ لكن في الأصل أن البطن واحد، وهذا يقتضي أن العبرة بالأول، وأن الثاني مستتبع للأول، وهذا أقوى كما مشى عليه المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة.